لا يحجزهم من القرآن شيء إلا الجنابة، كانوا إذا أرادوا أن يقرأوا القرآن اغتسلوا، وهذا أظهر من تلك الأدلة المحتملة. فإنه عليه الصلاة والسلام نعم كان يقرأ قبل أن ينام وربما أخر، لكن هذا ليس بصريح، هذا محتمل. نعم ربما أخر الغسل، لكن ليس في ذلك وضوح أنه قرأ مع كونه محدثا الحدث الأكبر، وإنما هذا احتمال. والدليل الذي ذكر واضح مع ما تأيد به من فتوى أكثر الصحابة في ذلك. لهذا نقول أن الجنابة وما في حكمها يعني من موجبات الغسل تحرم على المسلم قراءة القرآن. هل الحيض والنفاس يحرم قراءة القرآن؟ هذا الخلاف فيه أقوى من سابقه. أما الجنابة و يعني خروج المني دفقا بلذة والوطئ بتغييب الحشفة، هذا الخلاف فيه عندنا ضعيف. أما الحيض والنفاس فإن منعها يعني منع الحيض والنفاس لقراءة القرآن الخلاف فيه قوي. وكان المنذر رحمه الله شيخ الإسلام وجماعة من المحققين يختارون أن الحيض والنفاس لم يدل دليل على منعهما لقراءة القرآن. قالوا فالحائض والنفساء تقرأ القرآن لا سيما إذا خافت نسيانه. والفرق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة أو الوطئ العاري عن إنزال، الفرق بينهما ظاهر. قالوا ومن الفرق بينهما أن الأول وهو الجنابة أنه جاء فيه الدليل، والثاني لم يأتي فيه الدليل ودليله القياس على الجنابة. الثاني أن الحيض والنفاس تطول مدته، والمرأة إذا كانت تحفظ القرآن ويمر عليها هذه المدة الطويلة لا تقرأ فيه القرآن ربما نسيته فيكون مفضيا لكبيرة من الكبائر وهي نسيان القرآن بعد حفظه. فاختار هؤلاء الأئمة ويفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ويفتي به غيره أيضا من مشايخنا، قالوا الحيض والنفاس يختلف، فإن الحائض والنفس إذا خافت نسيان القرآن أو كثر حيضها وأرادت أن تقرأ تذكر تذكيرا لنفسها بالقرآن ونحو ذلك فإنه لا حرج عليها في ذلك سواء كانت القراءة بصوت أو بغير صوت. قال هنا ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. يعبر المسجد لحاجة، يعبر يعني يمر في المسجد إذا كان له حاجة، والحاجة كان يحتاج لهذا المرور. ودليله قول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري السبيل. وظاهر القرآن ليس فيه التقييد بالحاجة، بل قال جل وعلا ولا جنبا إلا عابري السبيل، فظاهر القرآن أنه يجوز العبور للجنب في المسجد غير ماكث فيه سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. لكن قال العلماء يقيد بالحاجة لأن هذا القيد معلوم ضمنا، وهو أن الله جل وعلا رخص في العبور لا لأجل كونه عبورا، ولكن لأجل كون المجتاز يحتاج إلى العبور. فهذه العلة معروفة ضمنا في ذلك. واللبث في المسجد هذا يختلف. نعم جاءت السنة بجواز اللبث في المسجد للجنوب سواء كان يعني لحاجة أو لغير حاجة إذا توضأ، وهذا يختلف عن العبور، لأن المتوضأ الجنوب إذا توضأ خف حدثه وجاز له المكث بالنص. أما العابر فإنما هو محتاج يتخذه معبرا لغير حاجة. لماذا؟ إذا كان ثم معبر آخر فلا يتخذه معبرا. ولهذا نقول قوله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا العبور عبور السبيل يقيد بالحاجة لأنها محل الترخص. قال بعدها ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني لا يلبث في المسجد بغير وضوء، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلبثون في المسجد إذا توضأوا، إذا كان على أحدهم جنابة وأراد أن يلبث في المسجد توضأ ثم دخل المسجد ومكث فيه، وذلك لأنه قد خف حدثه. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث مرة يحدث رجلا في مؤخرة المسجد، ثم لما حانت الصلاة أراد أن يدخل فيها ثم تذكر أن عليه جنابة، فذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل في بيته ثم أتى المسجد ورأسه يقطر. وهذا يدل على أن المحدث الحدث الأكبر يعني من عليه جنابة يجوز له المكث في المسجد بشرط أن يتوضأ. قال نعم نسيان إيش؟ لا هو نسيان أن عليه الغسل، لكن هو حينما دخل المسجد ما يعرف أن عليه غسل. يعني فكر في السؤال قبل، تقول النبي عليه الصلاة والسلام ناسي أنه إيش؟ متى نسي؟ حينما مكث في المسجد ولا حينما أراد الدخول في الصلاة؟ لا حين مكث. طيب حين مكث في المسجد كان ناسي ولا ذاكر؟ يعني الأصل أنه إيش؟ طلع من بيته أنها متذكر الجنابة، فإذا هذا يحمل على أنه مكث في المسجد بوضوء، لأن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد. وأما نسيانه فهو حين أراد الدخول في الصلاة، هنا نسي أن عليه جنابة لأنه أتى رجل وأخذ يحدثه فقام ثم تذكر أن عليه غسلا عليه الصلاة والسلام. قال نكمل العبارة هذه، ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هذه الأحوال التي يسن فيها الغسل، يسن الغسل عندهم في من غسل ميتا، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، فحملوه على الاستحباب. وهذا الحديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث، فلا يؤخذ منه لا الوجوب ولا الاستحباب. كذلك من أفاق من جنون أو إغماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضه الأخير إذا أغمي دعا بماء وسكبه عليه، يعني عمم به بدنه، وهذا لأجل الاستحباب. وأفاق من جنون كذلك المجنون أعظم من المغمى عليه، لأن الإغماء كما ذكرنا هو نوع فقد للعقل لكنه فقد قاصر، الجنون أعظم منه لأنه فيه إطباق على العقل، فيسن لهؤلاء جميعا الغسل. فإذا حصل لنا من هذا أنه موجبات الغسل: الأول خروج المني دفقا بلذة، الثاني تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، الثالث إسلام كافر، الرابع الموت، الخامس الحيض، السادس النفاس، هذه ستة. ثم بعد ذلك ذكر ما يلزم من وجب عليه الغسل، ثم ذكر المستحبات متى يستحب الغسل، فذكر أحوالا. أما استحباب الغسل فله أحوال أخرى مثل غسل يوم الجمعة عندهم إلى غير ذلك. من الأمثلة التي ذكرها: من غسل ميتا يستحب له، والصواب أنه لا يستحب. من أفاق من جنون يستحب له، هذا صحيح. كذلك من أفاق من إغماء يستحب له، وهذا صحيح لدلالة السنة على ذلك. ونقف عند قوله والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي إلى آخره. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا فقها في دينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يحجزهم من القرآن شيء إلا الجنابة، كانوا إذا أرادوا أن يقرأوا القرآن اغتسلوا، وهذا أظهر من تلك الأدلة المحتملة. فإنه عليه الصلاة والسلام نعم كان يقرأ قبل أن ينام وربما أخر، لكن هذا ليس بصريح، هذا محتمل. نعم ربما أخر الغسل، لكن ليس في ذلك وضوح أنه قرأ مع كونه محدثا الحدث الأكبر، وإنما هذا احتمال. والدليل الذي ذكر واضح مع ما تأيد به من فتوى أكثر الصحابة في ذلك. لهذا نقول أن الجنابة وما في حكمها يعني من موجبات الغسل تحرم على المسلم قراءة القرآن. هل الحيض والنفاس يحرم قراءة القرآن؟ هذا الخلاف فيه أقوى من سابقه. أما الجنابة ويعني خروج المني دفقا بلذة والوطئ بتغييب الحشفة، هذا الخلاف فيه عندنا ضعيف. أما الحيض والنفاس فإن منعها يعني منع الحيض والنفاس لقراءة القرآن الخلاف فيه قوي. وكان المنذر رحمه الله شيخ الإسلام وجماعة من المحققين يختارون أن الحيض والنفاس لم يدل دليل على منعهما لقراءة القرآن. قالوا فالحائض والنفساء تقرأ القرآن لا سيما إذا خافت نسيانه. والفرق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة أو الوطئ العاري عن إنزال، الفرق بينهما ظاهر. قالوا ومن الفرق بينهما أن الأول وهو الجنابة أنه جاء فيه الدليل، والثاني لم يأتي فيه الدليل ودليله القياس على الجنابة. الثاني أن الحيض والنفاس تطول مدته، والمرأة إذا كانت تحفظ القرآن ويمر عليها هذه المدة الطويلة لا تقرأ فيه القرآن ربما نسيته فيكون مفضيا لكبيرة من الكبائر، وهي نسيان القرآن بعد حفظه. فاختار هؤلاء الأئمة ويفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ويفتي به غيره أيضا من مشايخنا، قالوا الحيض والنفاس يختلف، فإن الحائض والنفس إذا خافت نسيان القرآن أو كثر حيضها وأرادت أن تقرأ تذكيرا لنفسها بالقرآن ونحو ذلك فإنه لا حرج عليها في ذلك، سواء كانت القراءة بصوت أو بغير صوت. قال هنا ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. يعبر المسجد لحاجة، يعبر يعني يمر في المسجد إذا كان له حاجة، والحاجة كان يحتاج لهذا المرور. ودليله قول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري السبيل. وظاهر القرآن ليس فيه التقييد بالحاجة، بل قال جل وعلا ولا جنبا إلا عابري السبيل، فظاهر القرآن أنه يجوز العبور للجنب في المسجد غير ماكث فيه، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. لكن قال العلماء يقيد بالحاجة لأن هذا القيد معلوم ضمنا، وهو أن الله جل وعلا رخص في العبور لا لأجل كونه عبورا، ولكن لأجل كون المجتاز يحتاج إلى العبور، فهذه العلة معروفة ضمنا في ذلك. واللبث فيه، اللبث في المسجد هذا يختلف. نعم جاءت السنة بجواز اللبث في المسجد للجنوب سواء كان يعني لحاجة أو لغير حاجة إذا توضأ، وهذا يختلف عن العبور، لأن المتوضئ الجنوب إذا توضأ خف حدثه وجاز له المكث بالنص. أما العابر فإنما هو محتاج، يتخذه معبرا لغير حاجة. لماذا؟ إذا كان ثم معبر آخر فلا يتخذه معبرا. ولهذا نقول قوله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا العبور عبور السبيل يقيد بالحاجة لأنها محل الترخص. قال بعدها ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني لا يلبث في المسجد بغير وضوء، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلبثون في المسجد إذا توضأوا، إذا كان على أحدهم جنابة وأراد أن يلبث في المسجد توضأ ثم دخل المسجد ومكث فيه، وذلك لأنه قد خف حدثه. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث مرة يحدث رجلا في مؤخرة المسجد، ثم لما حانت الصلاة أراد أن يدخل فيها ثم تذكر أن عليه جنابة، فذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل في بيته ثم أتى المسجد ورأسه يقطر. وهذا يدل على أن المحدث الحدث الأكبر، يعني من عليه جنابة، يجوز له المكث في المسجد بشرط أن يتوضأ. قال نعم نسيان إيش؟ لا هو نسيان أن عليه الغسل، لكن هو حينما دخل المسجد ما يعرف أن عليه غسل. يعني فكر في السؤال قبل، تقول النبي عليه الصلاة والسلام ناسي أنه إيش؟ متى نسي؟ حينما مكث في المسجد ولا حينما أراد الدخول في الصلاة؟ لا حين مكث. طيب حين مكث في المسجد كان ناسي ولا ذاكر؟ يعني الأصل أنه إيش؟ طلع من بيته أنها متذكر الجنابة، فإذا هذا يحمل على أنه مكث في المسجد بوضوء، لأن الجنوب لا يجوز له أن يمكث في المسجد. وأما نسيانه فهو حين أراد الدخول في الصلاة، هنا نسي أن عليه جنابة لأنه أتى رجل وأخذ يحدثه فقام ثم تذكر أن عليه غسلا عليه الصلاة والسلام. قال نكمل العبارة هذه، ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هذه الأحوال التي يسن فيها الغسل، يسن الغسل عندهم في من غسل ميتا، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، فحملوه على الاستحباب. وهذا الحديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث، فلا يؤخذ منه لا الوجوب ولا الاستحباب. كذلك من أفاق من جنون أو إغماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضه الأخير إذا أغمي دعا بماء وسكبه عليه، يعني عمم به بدنه، وهذا لأجل الاستحباب. وأفاق من جنون كذلك، المجنون أعظم من المغمى عليه، لأن الإغماء كما ذكرنا هو نوع فقد للعقل لكنه فقد قاصر، الجنون أعظم منه لأنه فيه إطباق على العقل، فيسن لهؤلاء جميعا الغسل. فإذا حصل لنا من هذا أنه موجبات الغسل: الأول خروج المني دفقا بلذة، الثاني تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، الثالث إسلام كافر، الرابع الموت، الخامس الحيض، السادس النفاس، هذه ستة. ثم بعد ذلك ذكر ما يلزم من وجب عليه الغسل، ثم ذكر المستحبات متى يستحب الغسل، فذكر أحوالا. أما استحباب الغسل فله أحوال أخرى مثل غسل يوم الجمعة عندهم إلى غير ذلك. من الأمثلة التي ذكرها: من غسل ميتا يستحب له، والصواب أنه لا يستحب. من أفاق من جنون يستحب له، هذا صحيح. كذلك من أفاق من إغماء يستحب له، وهذا صحيح لدلالة السنة على ذلك. ونقف عند قوله والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي إلى آخره. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا فقها في دينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.